قد فاز بخير من يفهم فقه الإسلام له أهل فلتجلس معهم لن تندم ولكل سؤال أجوبة بالعلم النافع كالبلسم.
أعزائي المشاهدين في كل مكان نواصل معكم وفضيلة المفتي وفقه الصيام وأسئلة السادة المشاهدين. أهلا وسهلا دكتور.
أهلا بك حياك الله حيا جميع المشاهدين والصائمين في كل مكان وتقبل الله منا ومنهم جميعا صالح الأعمال.
يسأل المهندس عادل من الإمارات ويقول قراءة دعاء الاستفتاح في صلاة التراويح ما حكمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه، وبعد، فإن قراءة الاستفتاح في الصلاة هي من سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ومن تركها أو سهى عنها فصلاته صحيحة، لأن الصلاة لها أركان ولها شروط صحة، وتفتتح الصلاة بالتكبير وتختتم بالتسليم، والصلاة كلها إنما هي دعاء عن أراد الله سبحانه وتعالى لهذا العبد أن يتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. فدعاء الاستفتاح هو مما سنه النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين في صلاتهم، وهذا لتحقيق زيادة الثواب في صلاتهم. ومن هنا فإنها إذا سهى الإنسان عنها فهي لا تحتاج إلى سجود السهو، لأنها لا تحتاج إلى سجود السهو لصحة الصلاة، لأن سجود السهو في الصلاة إنما يكون للتشاهد إذا سقط الإنسان التشاهد الأول أو نسي شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث فليبني على الأقل ويسجد للسهو. لكن إذا سهى عن دعاء الاستفتاح، لأن الصلاة الأصل أنها بعد التكبير تبدأ بالحمد لله رب العالمين، وكما هو جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أن بسم الله الرحمن الرحيم آية منه، آية من الفاتحة أو أم الكتاب. ولذلك الخلاف الذي يحدث بين العلماء والمصلين هل تفتتح الصلاة بعد التكبير بالحمد لله رب العالمين أو بسم الله الرحمن الرحيم، بالنسبة للجهر بالصلاة أو البدء في أول أركان الصلاة أو شروط صحتها، البعض قال أنها تبدأ بالحمد لله رب العالمين، والبعض قال أنها لابد أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وكل ذلك إنما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخلاف بينهما شكلي. لكن من قال يبدأ بالحمد لله رب العالمين أي يجهر بها يسر بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي الجهر بسم الله الرحمن الرحيم أو الإسرار بها. لكن ثبت من الأدلة الصحيحة أن بسم الله الرحمن الرحيم هي آية منها، وذلك نجد أنها في المصاحف أن بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد في أم الكتاب اللي هي الفاتحة، وذلك يجب أن نحرص عليها سواء كان ذلك في السر أو كان ذلك في الأرض. ولا يعب أحد، البعض يتشدد أو يتمسك إذا كان هناك إمام على بعض المذاهب زي مذهب الإمام الحنفي ومن وافقه فإنهم يبدأون بالحمد لله رب العالمين، والمذهب الشافعي يبدأ في صلاته ومن تبعهم بسم الله الرحمن الرحيم ويجهرون بها. فقد يحدث خلاف بين أتباع هذه المذاهب، ولذلك إذا صلى الإمام الحنفي بالحمد لله رب العالمين ولم يجر الفاتحة، قد يقول غيره ممن يتبع مذهب الإمام الشافعي أنه لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وهي واجبة يعني يجب قراءته كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت أن الإمام الشافعي كان يصلي وراء يعني أصحاب الإمام أبو حنيفة، والعكس صحيح، وكان أتباع الإمام أبو حنيفة يصلون وراء أتباع الإمام الشافعي، فكان أحدهم لا يعيب على أحد. وهذا سر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من يرد الله بخيرا يفقه في الدين. وفقه الدين إنما هو فقه الدنيا، والعبادات كلها شرعت من أجل تحقيق التواصل بالنسبة للعبد مع خالقه، وتواصل الإنسان مع أخيه الإنسان لتحقيق التواصل والسلام الاجتماعي والأمن الاجتماعي بين البشر جميعا، باعتبارهم جميعا عباد الله وخلقه، وأنهم كلهم نفس واحدة يكمل بعضها البعض، بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، والله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي يسأل عبد الحميد العرجي من السودان ويقول: هل يصلي خلف من يصلى الوتر ثلاثا بتشهدين وسلاما ويقنتون قبل الركوع؟
يعني هو القنوت هنا في هذه الحالة والدعاء.
نعم.
ويعني إذا كان هذا القنوت سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع فإنه كله يتعلق بالدعاء في الصلاة، لأن الصلاة كلها أصلها دعاء. لكن يعني ما ورد وما ثبت عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن القنوت إنما كان يعني يكون بعد الركوع، يعني يكون بعد الركوع يكون هذا هو القنوت. لكن لو كان القنوت بعد يعني القراءة الفاتحة وهذا لا شيء فيه، يعني لأن الصلاة كلها دعاء. فنحن يعني إذا أنشأ إنسان صلاة أو ابتدع فيها لابد أن نتبع ما كان عليه النبي وصحابته رضوان الله عليهم، ومن هنا فإننا يجب ألا نختلف في مثل هذه الأمور، لكننا لا نحبز ولا ندعو إلى التشدد في التمسك بعبادة في صورتها أو شكلها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وما يعني ثبت وهو يعني متواتر ومشهور عن النبي وعن صحابته أن يعني الدعاء كان يكون بعد الركوع، يعني القنوت في الصلاة كان يكون بعد الركوع في الركعة اللي هي الأخيرة التي فيها الدعاء، يعني قبل الجلوس للتشهد الأخير والسلام منه. ومن هنا فإننا يعني يجب ألا يصل الأمر إلى درجة التشهد الخلاف، لكن لمن يعني قنت قبل الركوع علينا أن نعذره، ولكن يعني نقول له المستند أو السبب الذي اعتمد عليه، ولا يكون ذلك استمرار في سنة هو ينشئها في العبادة ولم نجد لها يعني إجماعا أو اتفاقا عليها بين العلماء ولا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ألا نختلف ولا يتنازع بعضنا مع بعض في أمور العبادات، لكن يجب أن نحرص كل الحرص على العبادة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لأن العبادة إنما هي سماع وليست ابتداع، لأن الأعمال الدنيوية يمكن أن نبتدع فيها، يعني ممكن أن نخترع وأن نجدد فيها، إنما العبادات التجديد فيها والإخلاص ويعني التواصل مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. والمسموح للإنسان هو إنشاء العبادة النفل، يعني ركعة أو ركعتين أو ثلاث، وصلى طويلا أو قصيرا، هذا إذا كان يعني مع نفسه، لكن مع جماعة وإنشاء صلاة معينة وبشكل معين ويخالف فيها ما كان عليه المسلمون الأوائل وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح في هذا، إنما يكون نوع من الابتداع، والابتداع يعني ليس يعني مقبولا في شريعة الإسلام، بل ذلك من الأمور المذمومة التي ذمها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني يقول بها أحد من المسلمين. الله أعلى وأعلم.
فضيلة المفتي، يسأل المواطن شادي محمود من المغرب ويقول إنه يترك الصلاة الجماعة بسبب عمله، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدين المعاملة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الإيمان والعمل وجهان العملة واحدة. ولذلك كان الإسلام عقيدة وشريعة. عقيدة يعني اعتقاد بالله سبحانه وتعالى، الإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث والحشر والقضاء والقدر، والشريعة تطبيق للأعمال التي أمرنا الله بها في هذه الحياة الدنيا، سواء كان منها ما كان يعني هو موجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو كان يقصد به يعني مصالح الإنسان الذاتية المدنية والتجارية والزراعية، فكلها أعمال. ومن هنا من هذه الأعمال منها ما هو ضروري لا يستغني عنه الإنسان بأي حال من الأحوال، ومنها ما هو عمل نسميه عمل يعني تكميلي يعني حاجي، وهناك عمل تحسيني يعني نسميه ترفيهي. فالأعمال الضرورية هذه التي لا يحل الإنسان إلا بها، سواء كان يتعلق بالطعام أو بالشراب أو بالكساء أو بالدواء أو بالسكن، يعني الضروريات لهذه الحياة. من هذه الضروريات الأمور اللي هي العبادة، لأن العبادة ضرورية بالنسبة لبناء الروح في الإنسان من أجل التواصل مع الجسد. وهذه العبادة تتعلق بأركان الإسلام الخمس التي أشرنا إلى أنها إنما هي ضرورية لوجود الحياة، لأن الحياة لها أركان خمس، كما أن الدين له أركان خمس، الدنيا لها أركان خمس أو ضرورات خمس من أساسها الدين. ولذلك لما كان الدين هو الأساس في هذا الأمر، نأتي للنفس ثم العقل ثم النسل ثم المال، والأربع الأول في ذات الإنسان. ومن هنا عمل هذا الشخص إن كان يتعلق بعمل ضروري، وهذا يعني قد نراه في بعض سبيل المثال المصانع التي يعني تنتج سواء منتجات الإنسان في حاجة إليها، سواء كانت للطعام أو للشراب أو أدوات زراعة أو صناعة، وأنها يعني لا تتوقف عن العمل كما هو الحال بالنسبة، على حسب يعني المعلومات التي أعرفها، أفران الحديد والفولاذ والأشياء ديت، أنها تستمر في العمل يعني لمدة كبيرة جدا، يكاد يكون سنوات، بحيث أنها لو توقفت ممكن تأثر على العمل كله. فهي بتحتاج إلى عمالة تكون مستمرة معها في فترات طويلة جدا، نسميها الورديات. فمثل هؤلاء العمال، وكذلك اللي هم أصحاب القطارات الذي تسر مسافات طويلة جدا بالساعات الطويلة ويدخل فيها وقت الصلاة، هذه يعني تكون أحد الأسباب والأعذار التي تعذره عن صلاة الجماعة. لكن الصلاة نفسها، صلاة الشخص نفسها،
ممكن
يصلي وبيشتغل. حتى أن الفقهاء يعني قالوا بالنسبة للصلاة حتى في الحرب، أثناء الحرب لا تسقط عن الإنسان، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني وقتها محدد ولا يمكن أن تسقط عن الإنسان المكلف حتى في اللحظات الأخيرة هو يلاقي الله سبحانه وتعالى. يعني هو على فراش المرض ولكن ما زال عنده العقل، فلا تسقط عليه الصلاة، فيصليها قائما، فإن لم يكن قائما جالسا، فإن لم يكن جالسا فنائما، فإن لم يكن مستلقيا على ظهره، فإن عجز فبعينه يعني يوم برأسه، فإن كان بعينه، فإن لا يجريها على قلبه. فهنا الصلاة هنا لا تسقط بأحد من الأحوال، ولو في هذه الحالة أن يصلي حتى ولو كان غير القبلة. فالشخص المكلف بعمل ما وعمله يعني يقتضي أن يكون ملازما له ولا يمكن أن يغادر هذا العمل وليس له بديل في هذه الحالة، يبقى عليه أن يصلي ويعني يتجه إلى القبلة في صلاته، ثم بعد تكبيرة الإحرام إذا اقتضى الأمر في هذه الحالة أن يتابع العمل الذي هو فيه فليتابعه، وصلاته صحيحة حتى وإن يعني إن اتجه أو انحرف عن القبلة لعذر ما ثم اتجه مرة أخرى القبلة، لأن القبلة هي شرط، أي استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة بالنسبة لصلاة الفرض في هذه الحالة. ولذلك لا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، ولكن إذا كان هناك سبب من الأسباب لم يمكنه من الصلاة أو الاتجاه إلى القبلة، لأن الصلاة لا تحتاج إلى في غير الحرب إلى يعني كثرة الحركات التي يبديها الإنسان، ففي مثل هذه الحالة عليه قضاء هذه الصلاة إذا أداها على غير الصورة التي يجب أن تتوفر فيها شروطها وأركانها صح، بس لحرمة الوقت عليه أن يكبر وعليه أن يصلي على حسب قدرته، ثم بعد ذلك في الوقت المتسع له والذي يمكن أن يؤدي فيه الصلاة بخشوع وسكون ويعني بعيد عن شغال الدنيا، عليه أن يعيد هذه الصلاة في الأوقات الأخرى، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هذا والله أعلى وأعلم.
شكرا فضيلة المفتي. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، وغدا حلقة جديدة إن شاء الله وفقها الصيام، الدكتور نصر فريد مصر.
أنعم صوتك وتعلم واسمع شيخك إذ يتكلم، للصوم المقبول شروط قد فاز بخير.